بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. طيب، معي مجموعة مكالمات تنتظر. تفضل يا ناجي من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الأول، متى نقول سيدنا محمد ومتى نقول نبينا محمد؟ نعلم أن طبعا في التشهد لا يجوز أن نقول سيدنا محمد، فهل في الحياة العملية نقول سيدنا أم نبينا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم إيقاف الميكروفون؟ مرات تلقى ثلاث جوامع جنب بعضهم وكل واحد يرفع في إقامة بالميكروفون، شنو حكم ذلك؟ أو
إقامة الصلاة؟
إقامة الصلاة بالميكروفون.
نعم.
شوية إزعاج بعد يقدر المساجد جنب بعض.
نعم.
بارك الله فيك.
حياك الله يا ناجي. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي، مرحبا.
الشيخ، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول.
أيوة.
بالنسبة للصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل يجوز أن يصوم يومين بالأسبوع الأول يوم من الأسبوع الثاني، أم يشترط أيام متتالية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للاغتسال الزوجين بعد الجماع، هل يجوز للزوج أن يغسل لزوجته أو يغتسل معا، وما هي الأدلة في ذلك؟
طيب.
السؤال الثالث، أسمع بعض الناس يقول أن الطفل لا ينامون جهة القبلة، يعني يوم يردون ما يخلون رأسه صوب القبلة، لأن ذلك يسبب له الموت، ما الحكم في ذلك؟
إلى جهة القبلة ولا إلى غير جهة القبلة؟
بجهة القبلة، ما يخلون رأسه عن جهة القبلة،
أي إلى
جهة له الموت، يقولون يعني.
طيب.
والرابع، ما حكم ترديد الصورة التي يقرأها الإمام بعد الفاتحة؟ لأن أسمع كثير من المصلين يرددون الآية اللي يقرأها بعد الفاتحة، يقرؤون معه بسرهم يعني
يقرؤون مع الإمام، يعني
نفس الصورة اللي يقرأها يعني بعد الفاتحة هم يقرؤونها معه.
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك، مرحبا. أم أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك يا دكتور؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يوفقك، بارك الله فيك. عندي بعض الأسئلة إذا سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول، سورة طه، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، صدق الله العظيم. السؤال، هل أنت طه هي اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى كلمة طه؟
إن شاء الله.
عندما نقول الصادق أي كثير الصدق، الأمين كثير الأمانة، ما معنى كلمة طه إذا سمحت؟
أبشري.
السؤال الثاني، يا دكتور، عندي مبلغ من المال ليس لي هو، إلى جماعة، وأنا في بعض الأحيان أسلف منه من أجل الثواب والأجر، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب الدنيا والآخرة، وأقول من أنطي؟ أقول هو ثواب وأجر لصاحب هذا المال.
وديعة عندك هو أمانة؟
نعم نعم نعم.
طيب.
السؤال الثالث، سورة الحج، بسم الله الرحمن الرحيم، فكأين من قرية أهلكناها
فكأي من قرية ها؟
فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية وبئر معطلة وقصر مشيد، فما معنى هذه الآية لو سمحت؟
أبشر يا محمد.
بارك الله فيك، إن شاء الله نطاك الصحة والعافية والعمر الأبيد لتنفع الأمة جميعا.
آمين، جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
الله بأمرك.
الله يحسن إليك، شكرا. فاطمة. يا فاطمة، تفضل يا فاطمة. راحت؟ يلا، تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال، هناك بعض الناس يبنون في القبور على المقبورين بالرخام يا شيخنا، هل هذا جائز؟ ومن يؤثم على ذلك؟ وهل يتألم الميت بالفعل هذا؟
إن شاء الله يا زهرة.
السؤال الثاني يا شيخنا، رأيت يكتبون لافتة فوق القبور، يا واقف فوق قبري ادعوا لي، هل هذا جائز يا شيخنا؟
إن شاء الله يا زهرة.
شكرا لك يا شيخنا، الله يحفظك.
أهلا وسهلا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيها الشيخ، بلا زحمة، أمي قبل ما تموت تسمعني؟
إي أسمعك. إي نعم تفضل. لا حول ولا قوة، راحت. ها حاول يا فاطمة مرة ثانية. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بسألك، هل البكاء يعني إذا شيء ما صار لنا يعني بكينا بس مجرد البكاء بس، هل معناته تسخط أو لا؟ وأريد تفسير الآية اللي في سورة البقرة، فاذكروا الله في أيام معدودات فإذا نسيتم نظام نسيتم وعرف.
فاذكروا الله في أيام معدودة، معلومات على ما رزقكم ولا معدودات؟ في آيتين
اللي هي إذا نسيتم فمن تأخر فمن تأخر فلا تسمعني. تذكرت بقول.
طيب مرحبا مرحبا. من؟ تفضلي يا أمناء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، التهليل والذكر بعد الصلاة، بعد السلام، في كل صلاة إلا أوقات معينة من الصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل التفكير وأخذ احتياط للمستقبل حرام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما معنى تمجيد الله؟
إن شاء الله يا لمياء.
السؤال الرابع، هل ركعتين السنة بالعشاء تحسب مع 11 ركعة أم ما عداها؟
قبل القبل ولا بعد يعني؟
السنة البعدية
إن شاء الله
بالعشاء.
واضح يا لمياء.
شكرا.
عفوا. يلا يا فاطمة حاولي يا فاطمة.
السلام عليكم.
اطرحي يا فاطمة، اطرحي السؤال، لا تقولي ان اسمعني عشان ما ينقطع التلفون. تفضلي بسرعة.
عيون بلا زحمة يا امي قبل ما تموت.
ايوة
امي قبل ما تموت وفتني على اختي، امي اختي مريضة
اخفض التلفزيون يا فاطمة. فاطمة
همين ردت وصلتني.
فاطمة يا فاطمة الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون لأنه هو سبب الانقطاع. اخفض التلفزيون على الآخر، اسمعين من الهاتف.
ناقصت دكتور، ناقصت.
يلا يلا عيد السؤال من جديد.
السؤال الثاني.
لا 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 عيد. لا 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 عيد.
أختي هاي ذاك اليوم دقت عليك بالجمعة.
عيد السؤال يا فاطمة.
سالفت هاي المي السبح مال شو اسمه
يا فاطمة
النبق
يا فاطمة
تسوي
بي. تسمعيني؟
اي اسمعك دكتور.
ما تسمعيني الله يرضى عليك. عيد السؤال الاول من جديد، عيد السؤال الاول من جديد.
يعني بلا زحمة امي قبل ما تموت.
ايوه
تسمعني يا شيخ؟
لا حول ولا قوة. اسمعك اسمعك تفضلي.
امي قبل ما تموت وفتني على اختي.
اي
توفيني بيها القلجبات عليها ومن هاي السوالف، ردت ورا ما ماتت همين ردت جتني بالحلم.
اي
والسؤال الثاني بلا زحمه عليك عيوني يا اخي، اول تبع حتى صارت على مود هاي سالفه السحر، كم مره اسمح باليوم اللي وين اظل شلون؟
قصدك الاوراق السدر يعني؟
اي اي رحم الله والديك عيوني، كم مره اللي وين اظل عليهن؟
يلا خير ان شاء الله، تسمعين الجواب.
تسلم عيوني.
مرحبا. موسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، منذ أيام قد سألتكم عن الطلاق الثلاث وأنتم فهمتوني غلط.
موسى.
نعم.
عندك هوى شديد، ما مش واضح صوتك، كن في مكان بعيد عن الهواء.
نعم
تفضل.
منذ أيام سألتكم عن الطلاق الثلاث.
أيوة.
في مجلس واحد.
أيوة.
وأنتم فهمتم خطأ أنني قلت في مجالس متعددة.
طيب يعني طلق بالثلاث، قال أنت طالق بالثلاث أو طالق 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 هكذا في مجلس واحد.
وهذا الأمر نحن في الجزائر حتى الجاهل يعلم أن الإنسان المسلم إذا قال لزوجه أنت طالق ثلاث لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، فما باله أخوكم موسى أو تلميذكم موسى الذي يبلغ من العمر 66 سنة وهو إمام متطوع منذ تقريب 40 سنة، وقد درس خالد وقد درس الرسالة، وكان لي شرف أن زميلكم أن زميلكم في القناة الدكتور محمد الصافي المستغانمي صلى خلفي سنتين الجمعة في مدينة مستغانم. والسلام عليكم.
يلا الله يحييك موسى، مرحبا مرحبا، سيرة ذاتية ما شاء الله الموسى، إن شاء الله في سيرة مباركة، بارك الله فيك يا موسى. طيب أرجع إلى الأسئلة. ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لقول سيدنا أو نبينا، يقول في الحياة العملية يعني هل في مشكلة أو أيهما أفضل؟ يا ناجي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، هو سيد البشر، هو أفضل من خلق الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والنبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بخصائص وميزه بمزايا لم يخص بها نبيا، ولذلك من جملة ذلك أن الله تعالى بعثه للثقلين الإنس والجن، والناس كلهم تبع يوم القيامة حتى الأنبياء، والله عز وجل أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أنهم يتبعون هذا النبي وينصرونه فيما لو إذا بعث وهم في الحياة. ولذلك يقول جل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك أفضل من خلق الله هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم وأفضل البشر وخير البشر صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء كلهم له تبع، وأمته أفضل الأمم، ولذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام يشهدون للأنبياء يوم القيامة، بينما أقوام الأنبياء يتخلون ويكذبون أنبياءهم، فتأتي أمة محمد عليه الصلاة والسلام فتشهد لهؤلاء الأنبياء من آدم إلى نوح مرورا بنوح إلى عيسى أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلال النبي وتقدير النبي عليه الصلاة والسلام أننا نلتزم شريعته، بمعنى أنه ما أمرنا به نأتمر وما نهانا عنه ننتهي وما شرعه لنا نتبعه ولا نزيد على ذلك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله جل وعلا قل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك عندنا العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ اللي نسمعها ونقرأها في الكتب، بمعنى أن العبادة نقف فيها على ما قال الله وقال رسول الله أو فعل رسول الله أو أقر رسول الله، لأن السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير. هذه العبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. فالآن نحن قررنا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف خلق الله وهو سيد ولد آدم، لكن لما نأتي بلفظة سيد في الصلاة نقول هل قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن النبي قال أنا سيد ولد آدم، هذا قال خارج الصلاة، لكن لما قال الصحابة علمنا يا رسول الله كيف نصلي عليك وكيف نسلم عليك في الصلاة، فلم يثبت في لفظة واحدة أبدا، مع أن صيغ التشهد كثيرة، صيغ التشهد كثيرة وعديدة، ما ثبت في لفظة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدوني في الصلاة أو قولوا سيدنا في الصلاة، مع أنه سيد. ولذلك التزام ألفاظ الصلاة مهم جدا، ففي الصلاة ما نقول، لكن خارج الصلاة لما نخطب الجمعة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لما نتكلم مع الناس قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نتكلم قل سيدنا رسول الله، ما في شيء في الحياة العملية، لكن في الصلاة ما توظف بارك الله فيك. ناجي يقول ما حكم إقامة الصلاة في الميكروفونات الخارجية لأنها تشوش؟ ناجي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لسؤالك يحتمل معنيان. المعنى الأول إقامة الصلاة، وهي قيام المؤذن بقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فهذا مشروع ما في بأس، وهذا لا يشوش على الآخرين، ولذلك من أهل العلم من يستحب أن يقيم في الميكروفون حتى يسمع من في المسجد ومن خارج المسجد ليستعجلوا الصلاة. أما فيما يتعلق بقضية إقامة الصلاة المقصود بها المعنى الثاني وهو القراءة، فالأصل الجواز والحل إلا في حالة التشويش، فإذا كانت المساجد يشوش بعضها على بعض فهذا مما يمنع، هذا مما يمنع. فإذا كان مثلا مسجدان قريبان فيصليان بالميكروفونات فيتداخل الأصوات وما يدري هذا من الذي يقرأ، وإذا قال الله أكبر ركع هذا وهو وإمامه لم يركع، هذا ما يجوز. الأذية حتى في مسائل الدين والشريعة ممنوعة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يؤذي الناس بعضهم على بعض في قراءة القرآن. لاحظ، في قراءة القرآن ما يؤذي الناس بعضهم بعضا في قضية رفع الصوت، لأنك إذا رفعت صوتك هذا ما يستطيع يصلي وهذا يلتبس عليه القراءة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى أنه دخل المسجد فوجد أبا بكر يصلي بصوت منخفض فقال ارفع شيئا قليلا، ووجد عمر يصلي بصوت جهوري مرتفع فقال اخفض قليلا، فردهم إلى الوسط. فيا أخي الفاضل، الأصل أن الناس يسمعون القراءة، البيوت، النساء في البيوت والمرضى ممن لديه أعذار لا يستطيع وصول المسجد يتلذذون بسماع القراءة، خاصة من الأصوات الغضة الندية الطرية الجميلة اللي يتغنون بالقرآن، طيب يسمعون. لكن إذا كان هذا يسبب إشكال، لأن للأسف بعض أئمة المساجد عنده ولع في قضية الميكروفونات، يرفع السماعات على الآخر وهذا غلط، هذا في أذية. هناك ناس مرضى، هناك أناس معذورين عن الصلاة، هناك مساجد أخرى. فالوسط أن يقال اخفض أنت يا صاحب المسجد، اخفض الميكروفونات بحيث تسمع من حولك فقط، والثاني يخفض بحيث يسمع من حوله. بارك الله فيك. علي يسأل يقول بالنسبة لصيام 3 أيام من كل شهر، يعني هل يجوز أن يصوم يومين من الأسبوع الأول ويوم من الأسبوع الثاني؟ علي بارك الله فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بصيام 3 أيام من كل شهر، وقد جاءت جملة من الأحاديث تشير إلى هذا العموم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 أيام من كل شهر، وجاء في حديث آخر بأن هذه الأيام هي 13 و14 و15، وتسمى الأيام البيض لأن القمر يبيض فيها، يعني يقترب إلى الاكتمال، خلاص اكتمل يبيض. وقيل بأن الله بيض صحيفة آدم في هذه الأيام 3، والله أعلم بالصواب. وقال العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا المطلق، صيام 3 أيام من كل شهر مطلق، يعني من أول أو الأوسط الأخلاق، قيده بهذه الأيام 3. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأمر واسع في هذا، فلا يشترط أن يصوم 3 البيض، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أنك تصوم 3 أيام البيض هذا، فإن لم تستطع صمت من أي شهر. فلذلك يستحب بعض العلماء أن يصوم 2 والخميس من الأسبوع الأول، ويصوم 2 من الأسبوع الثاني، ولو صام 2 والخميس أيضا يكون قد صام 3 أيام وزيادة، فالأمر في هذا واسع. عموما نحن لا نقول يجوز أو لا يجوز، لأن هذه كلها داخلة في السنية والاستحباب. بارك الله فيك. علي يسأل يقول ما حكم اغتسال الزوجين مع بعضهما، يعني غسل الجنابة و يعني رؤية بعضهما بعض؟ الجواب يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد، تقول يعني تلمس يدي يده في الإناء وتقول يقول لي دعي لي وأنا أقول له دع لي، يعني يأخذون الماء يستعجلون في قضية الاغتسال حتى لا يعني، وكل يريد دوره، يعني من باب المداعبة. فيجوز للزوج وللزوجة أن يغتسلان جميعا ويرى بعضهما بعضا، لأن الأصل أن الله تعالى أباح لهما ذلك، فالله جل وعلا يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والمقصود يا أخي الفاضل يجوز ذلك. علي يسأل يقول بالنسبة لي يقول عندنا عادة أو شيء يقولون عقيدة بأنك لا تنومون الأطفال ورؤوسهم إلى جهة القبلة، وأي طفل ينوم إلى جهة القبلة يموت، يحط إذا حطيت رأسه إلى جهة القبلة. هذه يا علي من جملة الخرافات، من جملة الخزعبلات، يجب على الناس أن ينتهوا وأن يتركوا مثل هذا الجهل. هذا جهل، ما ينبغي للناس أن يبقوا أسير هذه الأوهام والخزعبلات والعقائد الفاسدة والتي لا قيمة لها. الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا ينومون أطفالهم إلى جهة القبلة من جهة الرأس أو من جهة الرجل أو من جهة الوجه، ما أبدا ما يذكر، ولو على هذه القاعدة نصف أطفال المسلمين ماتوا، وغير صحيح هذا الكلام. قل لهم يا علي بارك الله فيك، هذا ما يجوز للرجل وللطفل وللمرأة وللذكر يضعون رؤوسهم جهة القبلة أو يضعون رجليهم جهة القبلة في النوم، يعني كل هذا مشروع وجائز. يقول علي ما حكم يعني قراءة المأمومين خلف الإمام السورة التي بعد الفاتحة؟ إذا قرأ الإمام سورة بعد الفاتحة يقول يرددون وراءه، يعني يقرؤون وراءه؟ لا، الأصل يا أخي الفاضل الصمت والإنصات، ولذلك ربنا جل وعلا قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واستثنى بعض العلماء الفاتحة فقط، ولذلك الإنسان إذا انتهى الإمام من الفاتحة قرأ الفاتحة في أصح أقوال أهل العلم، وهذه مستثناة من المنع الذي من النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان، عفوا، المستثناة من النهي الذي ورد فيه النص في القرآن والسنة. القرآن فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والسنة إذا قرأ فأنصتوا في الحديث الصحيح، فإذا قرأ فأنصتوا، لكن المأموم مطالب بالإنصات، الإنصات يكون بالأذن والقلب، يعني التفهم، يتفهم ما يقول الإمام ويتدبر ولا يقرأ خلف الإمام. أم أحمد بارك الله فيها تسأل عن سورة طه، تقول هل طه هذا من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخت الفاضلة، في المسألة هذه فيها قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن طه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. والقول الثاني أن طه ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ليست من أسماء النبي، فلم يثبت في صحيح السنة أن من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام طه، وإنما طه حرفان كبقية الأحرف الواردة في بعض السور مثل حاميم، زين، ومثل حاميم، نعم، ومثل طبعا بقية الأحرف. فطه معناها يا أختي أم أحمد طاء، حرف طاء وهاء، بس هذا معناه. وهذه الأحرف تعرفين من الأحرف التي حولها خلاف عريض وطويل بين أهل العلم في القديم والحديث، منهم من قال بأن هذه تمثل أول أسماء الله عز وجل، ومنهم من قال بأن هذه تمثل أسماء لما في الجنة، ومنهم من قال بأن هذه تمثل أسماء يعني الملائكة، ومنهم من قال بأن هذه من المتشابه، ومنهم من قال بأن هذا من البيان الذي تحدى الله عز وجل به العرب أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، الذين يتفجرون من حيث البيان والبلاغة، فأعجزهم الله عز وجل بمثل هذه الأحرف في المقطعة في أول السور. ولذلك طه يا أخت الفاضلة ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ورسوله عليه الصلاة والسلام ذكر أسماءه، الله عز وجل ذكر من أسمائه محمد وأحمد، وذكر صلى الله عليه وسلم من أسمائه أيضا خمسة أسماء، فليس منها طه بارك الله فيك. أم أحمد تقول أنا عندي مال أمانة، عندي وديعة، تقول ممكن يعني أسلف منه وأنوي بأن يكون الأجر والثواب لأصحابه؟ الجواب نعم، يجوز لك بشرط واحد، أنك تضمنين يا أم أحمد عندك الآن 10,000 وديعة، وجاء واحد عنده يعني محتاج ويبغى قرض ويرجعه، وقلتي أنا أحب ما في بأس أني أنا هذا، لكن بشرط أنك تضمنين، يعني هذا الرجل لو ما رجع 10,000 أو 5,000 أو 1,000 أو 500 أنت الضامنة. لماذا؟ لأن الودائع هذه بالنسبة للمودع أمين، يده يد أمانة، فيضمن إذا فرط أو اعتدى، اعتدى مثلا تعدى في استعمال الوديعة هذه الوديعة، ولذلك هذه من جملة الأمانات لا يضمنها إلا في حال التعدي وفي حال التفريط. أنت لما تعطين أنت خلاص دخلت في مرحلة الخطر، يعني احتمال هذا المبلغ يرجع واحتمال ما يرجع، ولذلك إذا ما رجع أنت تطلعين من جيبك وتدفعين لهذا الرجل، هو عليه المبلغ اللي عندك، يأخذ المبلغ اللي عندك. فإذا تقول لا والله أبغى السلامة، أنت غير مأمورة، أنت مأجورة على حفظ الأمانة. تقول والله أبغى الأجر والثواب له ولي في قضية إعانة الإنسان المعسر، يجوز بشرط أرجع وأكد على قضية الضمان، لا يروح المبلغ وإذا جاء صاحبه تقول والله أنا تقولين أقرضته لكن ما رجعه، هو بيقول لك لا أنا ما لي علاقة، أنا ما قلت لك أقرضي، أنا أبغى حقي كامل، وهو الحق، وتضمنين أنت بارك الله فيك. أم أحمد تسأل عن المعنى الوارد في قول الله تعالى فكأي من قرية عتت فكأي من قرية أهلكناها وهي خاوية فخاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. الأخت الفاضلة يعني الله عز وجل يضرب الأمثال في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا يضرب الله الأمثال، أمثال كثيرة في القرآن، ولذلك الأمثال تمثل حقيقة منهج قرآني جاء في كتاب الله، وأيضا منهج نبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال. والله تعالى يقول فكأي من قرية أهلكناها وهي خاوية على عروشها فبئر معطلة وقصر مشيد. فالله عز وجل يضرب الأمثال، هذه القرى التي يهلكها الله عز وجل بعدما كانت عامرة وبعدما كانت فيها الحياة وبعدما كان فيها الحركة وبسبب ذنوبها وبسبب طغيانها وبسبب عتوها، ها أهلك الله عز وجل ويضرب لها أمثال. قال وهي خاوية على عروشها وبئر معطلة، بئر اللي يستقون منها الماء بئر معطلة، يعني لا حركة فيها ولا نفع منها، وبئر وقصر مشيد، القصور هذه كلها ذهبت. ولذلك ربنا جل وعلا يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يقول ربنا جل يأمرنا بأن نأخذ العبر ونأخذ الدروس ونتعظ من أحوال الأمم، لأن الله تعالى قال وللظالمين أمثالها. فالله عز وجل لما يضرب الأمثال لا يضربها لأجل التلذذ والتفكه والنظر فقط والقراءة المجردة عن المعاني، لا، إنما يضربها الله لنتعظ ولندكر ولنعتبر ولنخاف، لنخاف يعني أمم متعها الله عز وجل وأعطاها يعني يبنون ويشيدون ومصانع وكذا، لكن كذبوا أنبياء الله وكذبوا رسول الله وباروا الله بالمعاصي والذنوب فأهلكهم الله، لأن الناس ليس بينه وبين الله نسب، الذي بينه وبينه الطاعة، فإنهم أطاعوه حفظهم الله وإنهم عصوه أهلكهم الله سبحانه وتعالى. زهراء تقول يعني سألت تقول هناك بعض الناس يعني يهتمون بالقبور ويبنون الرخام على المقبور، وأيضا سألت بأن بعض الناس يكتبون لافتة أو شيء يقولون يا واقف فوق قبري لا تنساني من دعائك أو ادعولي أو شيء من هذا القبيل. أختي زهراء بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله سبحانه وتعالى كان الناس عندهم تعلق بالمقبورين وعندهم تعلق بالقبور، وكانوا يعتقدون فيها اعتقادات خاطئة ومغلوطة وتمثل قادح من القوادح الخطيرة، فكانوا يعتقدون في المقبورين بأنهم يملكون النفع أو الضر أو يملكون شيئا من الأمور الكون أو شيء من هذا القبيل، مع جملة من العقائد الفاسدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لدرجة أنه نهى عن زيارة القبور في أول الأمر. لماذا؟ وذلك لأن هذه البدع وهذه الاعتقادات الفاسخة كانت موجودة، حتى أن أحدهم لا يصاب بالرهبة حينما يدخل على قبر أو ضريح فيعتقد بأنه شيء يملك شيء. الأمر الآخر لما رسخت شجرة الإيمان وأصبح الناس على يقين بأن الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله هو الله جل وعلا، وأن هؤلاء المقبورين لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هؤلاء المقبورين لا يسمعون الأحياء وما أنت بمسمع من في القبور، بل هؤلاء المقبورين بأمس الحاجة إلى الأحياء، ولذلك الميت هو المحتاج إلى الحي وليس العكس. للأسف الشديد الناس في بعد ذلك رجعوا إلى مثل هذا الأمر واعتقدوا بأن هذا المقبور هو الحي يحتاج إليه، فيأتون إلى بعض القبور ويدعونها ويستغيثون بها ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، ويعتقدون بأن هؤلاء لهم حظوة عند الله وأنهم يتصرفون في معالم الكون أو أنهم يضرون أو ينفعون أو يمنحون الولد أو البركة، وهذا والعياذ بالله أمر يعني غاية في الخطورة. فلما رسخت وشجرة الإيمان وعلم الناس حدود الحلال والحرام والحق والباطل أذن النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور مع التنبيه على جملة من الأمور، منها حرمة الصلاة في المقابر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة. لماذا؟ سدا لذريعة الشرك، لأن الناس لما يرون الإنسان يصلي ويركع ويسجد يعتقدون بأنه يصلي إلى المقبورين كأنه يعبد هؤلاء المقبورين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في المقابر إلا صلاة الجنازة. ليش؟ لأن صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود، الركوع والسجود ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا دخلنا المقابر أن نسلم على هؤلاء المقبورين وأن ندعو لهم، سلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر. ويدعو لهم، يدعو لهم ويستغفر لهم، لأنهم بحاجة، مساكين بحاجة إلى الأحياء وليس العكس. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام نبه على قضية الحذر من تعظيم هذه القبور، لأنك إذا عظمتها رجعت فيها إلى العهد الأول، ولذلك من جملة ذلك منع الكتابة على القبور كما في السنن، منع أن يكتب شيء على القبر، لا الفاتحة ولا شيء الفلاني، ونهى أن يرفع القبر فوق شبر، ولذلك قبور النبي عليه الصلاة والسلام من كشفها ودخل إليها لائطة في الأرض، يعني شبر فقط، وكانت يعني تربتها حمراء، شبر فقط. هذه قبور الأنبياء، قبور الصالحين وقبور الصحابة، ما يجوز رفع أكثر من شبر، لأن هذا ذريعة إلى تعظيمه، سواء بالرخام أو بالجص أو بالآجر أو بالبناء أو بالقبب مثلا، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والدواوين السنة مليئة يعني مثل هذا وذكر مثل هذا. وكذلك الكتابة، يا واقف على رأسي ادعو لي، هذا أيضا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن الكتابة على القبور. ولذلك يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، ما في أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما في أفضل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهديه وسنته أكمل الهدي وأفضل الهدي وأحسن الهدي. الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قل جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شوفوا هذه دوامنا السنة، انظروا فيها وشوفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، يوجه الناس ويأمر الناس. كان في مسألة القبور كان يأتي بنفسه ويلاحظ ويأمر وينهى عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأصل أن الإنسان إذا دخل المقبرة يدخل للتسلي ولا للدعاء؟ يدخل للدعاء لهؤلاء الأموات. فنبهوا الناس بارك الله فيكم اللي عندكم، ونبهوهم علموهم، الناس يجهلون، أغلب الناس الآن يقلد بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم عن بعض ولا يرجعون إلى العلماء، ويأخذون من 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 بعضهم، والجاهل يعلم الجاهل، وقليل من يتعلم على يد العلماء. أم عبد الله بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للبكاء لما يبكي الإنسان لأمر، هل هذا من التسخط؟ لا، ليس من التسخط يا أخت الفاضل، ولو كان البكاء تسخطا لأسأنا الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام مات ابنه إبراهيم فبكى وقال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. حزن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر الثلاثة الذين قتلوا في معركة مؤتة، يقول الراوي نظرت إليه جالسا على المنبر يعرف الحزن في وجهه صلى الله عليه وسلم. فالحزن والبكاء الطبيعي العادي هذا ليس من التسخط على قدر الله والعياذ بالله، هذا هو التسخط، لما يقول يعني ليش يا ربي عملت فيه كذا، وليش وأنا عملت إيش يا ربي، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، هذا هو التسخط. يعني بعض الناس الآن يمتحن الله، يقول يا ربي أنا صلي وأنا أصوم وأقرأ القرآن وليش تبتليني يا رب، أنا إيش عملت، كأنه يحاسب ربه، كأنه يحاسب جاره والعياذ بالله. نسأل الله، نحن ربنا هو الذي يختبرنا وهو الذي يبتلينا، ولا نمتحن الله عز وجل، ربنا يفعل بنا ما يشاء لأنه هو الذي خلقنا وهو مالكنا وهو إلهنا وهو مدبرنا سبحانه وتعالى. ولذلك ما يجوز الإنسان يقول ليش يا ربي، يعني بعض الناس الآن يعني لما يبتلى بمرض قال أنا أصلي وصوم وحجيت واعتمرت وأقرأ قرآن والحمد لله بحالي، ليش يا ربي كذا، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذا ما أصابك من هذه المصيبة، والله رفع لك درجة، ولو كشف لك الغطاء لتمنيت أشد من هذه المصيبة، لأن فعل الله بك خير ما أفعال الله جل وعلا واختيار الله جل وعلا وابتلاء الله. الأصل أنه خير، خير لك، خير لك في أمور ما تدركها، وقد يدركها كثير من الناس يدرك. كذلك قضية يعني من صور التسخط استمرارية الحزن والبكاء، يعني بعض الناس الآن أصبحت حياته كل حزن وبكاء، مثل بعض النساء الله يهدينا وإياهم يلبسون السواد طوال العمر، وهذا والعياذ بالله تسخط، هذا ليس من الإسلام في شيء. وبعض الناس يجعل مواسم للحزن، بعد 7 أيام وبعد 40 يوم وبعد الحول، ويبدأ يلت ويعجن ويستدعي الماضي الحزين المؤلم ويستحلب الأحزان حلبا، يريد أن يحزن، وهذا أعوذ بالله ليس من الإسلام. الشريعة ما تدعو إلى استدامة الحزن، وإذا نزل الحزن مؤقت، ما يجوز أن يستمر الإنسان في هذا الحزن. وبعض الناس يعني يعصر نفسه عصر حتى يحزن، سبحان الله. الدنيا هذه مؤقتة، مؤقتة، دار مؤقتة، سينتقل عنها جميع الناس. ولذلك إنسان يحزن الحزن المعتدل اللي فيه كثرة حمد الله وشكر الله على الابتلاءات، هذا هو شأن المؤمن. ثم بعد ذلك ينصرف ويستشرف حياته والمستقبل والأمل، ويعيش حياته بشكل طبيعي، وينفع ميت. الآن لو جمعنا كل أموال الدنيا علشان نرجع واحد مات، ممكن؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. هذا الموت يأخذ الكبار والصغار والأغنياء، أصحاب إمبراطورية مالية ما استطاعوا يدفعون عن أنفسهم الموت. فلذلك يعني الإنسان يحزن، يتألم ويبقى في الحزن إلى متى؟ وفي أمر لا يمكن العودة إليه، لا يمكن أن يعود، خلاص خرج، وهو الموت أخذ هذا الإنسان. والمصائب كذلك، لا يجمع الإنسان على نفس المصيبتين، وقوع في المصيبة وفوات الأجر. لمياء من تركيا تسأل عن التهليل، تقول والذكر الذي بعد السلام، تقول هل هو في كل الأوقات؟ أختي لمياء بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للاستغفار والذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير الذي بعد الصلاة مع قراءة سورة آية الكرسي والقواقل الثلاث، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفرائض. لاحظي الصلوات الخمس مع الجمعة، الصلوات الخمس مع الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان إذا انتهى من الصلاة سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتمجيد الله وتعظيم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، وفي الفجر والمغرب يجيب 10 تهليلات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه بعد الفرائض، بعد النوافل ما في شيء. ثانيا بالنسبة للوقت يا أخت الفاضلة، بعد الفريضة مباشر، السنة هذه تابعة للصلاة، لأن هذه الاستغفار وهذه الأذكار كلها جميعها يعود النفع فيها إلى الفريضة، لأن الإنسان ما يمكن لمصلي يأتي بالصلاة كاملة، لابد فيها من نقص، ها، فتأتي هذه مرقعة للنقص وسادة للخلل الحاصل في الصلاة. لمياء تسأل تقول بالنسبة للتفكير والاحتياط للمستقبل، تقول هل هو حرام؟ لا، غير حرام، ليس بحرام يا أخت الفاضل. الإنسان يجوز له أن يفكر في المستقبل، يجوز له أن يخطط للمستقبل، يجوز له أن يبحث عن الأمور التي فيها الخير له في المستقبل. ولذلك ربنا جل وعلا في سورة يوسف ذكر لنا ما يسمى عند الدول هذه بالخطط الاستراتيجية 50 و70 وكذا، هذا الدليل على أن المسلم يجوز له أن يبني حياته وفق استراتيجيات معينة يسمونها أو خطط معينة، بشرط أن يعلق قلبه بالله عز وجل، وأن لا يعتمد على هذه الأسباب اعتماد كلي، لأن هذه أسباب قد تتخلف وقد الحمد لله تنفع، مثل الدواء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء وفي لفظ دواء، عرفه علمه من علم وجهل من جهل. أحيانا يجزم الأطباء على أن هذا الدواء مناسب لهذا الداء ويأخذ المريض وما يستفيد، وفي مرضى يأخذون ويستفيدون. ولذلك قلت الفاضلة ما في بأس للإنسان أنه يخطط المستقبل، لكن أجمل تخطيط للمستقبل يوم أن يكون فيما يتعلق بالعلاقة مع الله عز وجل. ولذلك للأسف أختي الفاضلة، وهذا أغلب الناس عليه، قليل من يفكر بأن والله أنا أخطط أني سأحفظ القرآن بعد سنتين. يوجد يوجد لكن قليل. في من الناس ما شاء الله يقولك خلاص أنا والله جازم على حفظ القرآن، حطيت لنفسي سنتين أو ثلاث زين، ويمكن يحفظ بعد ثلاث سنوات لكن عطى نفسه أقل حتى يتشجع. من الناس من أجمل شيء أن يقول والله إنسان أنا والله ناوي إن شاء الله بعد خمس سنوات أحفظ البخاري أو مسلم، أو أحفظ مثلا سنن أبي داود أو الترمذي أو موطأ مالك أو ابن ماجه أو النسائي مثلا زين، أو الجمع بين الصحيحين. من الناس مثلا من يقول طيب أنا بضع لي خطة استراتيجية وألف خمس كتب فيما يخدم البشرية، يخدم الإنسانية، يخدم المسلمين، خلال خمس سنوات أطلع لي كذا كتاب. يوجد يوجد لكن قليل. من الناس يقول والله أنا أتمنى، والله يقول والله أنا أخطط أني أبني مسجد. طيب أنت ما عندك شيء؟ لا إن شاء الله عندي، أضع لي صندوق وأضع فيه مبلغ مالي مثلا، هذا تخطيط بعد خمس عشر سنوات أنا ناوي أبني مسجد. يكتشف بعد فترة ولا والله المبلغ يعني اكتمل أو قارب مثلا، هذا التخطيط. من التخطيط والله أنه يتعلم مثلا، يتعلم علم شرعي، يتعلم علم دنيوي. التخطيط كذلك ما يتعلق ببناء البيت، ما في شيء. الواحد يخطط لبناء بيت، يخطط لشراء سيارة، يخطط مثلا لإنجاب أولاد، ما في شيء هذا. لكن أهم شيء أختي الفاضلة أن يقوم هذا التخطيط على التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه، وأن لا يعتمد على الأسباب مجردة عن التوكل على الله عز وجل. فإذا اعتمد على الأسباب معزولة عن التوكل على الله ما أفلح. أما إذا توكل على الله عز وجل واعتمد عليه ما في بأس. ولذلك يوسف في قضية رؤيا الملك قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله طبعا، وبعد ذلك ثم قال ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد ثم يأتي عام. فالعلماء أهل التدبر قالوا بأن هذا دليل على أن الأنبياء يعتنون بالخطط الاستراتيجية، ما يسمى بالخطط الخمسية والسبعية والخمسينية أو العشرية مثلا، كل بلد له طريقة. فما في بأس يا أختي الفاضلة، لكن أتمنى أن الناس يخططون للمستقبل فيما يرفعهم عند الله أكثر مما يحصلونه من الدنيا. لم يتقل ما معنى تمجيد الله؟ تمجيد الله يعني تعظيم الله وتقديس الله، هذا المعنى. لما تقولين لا إله إلا الله أنت مجدت الله، لما تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، هذا التمجيد. فالتمجيد لله هو تعظيمه، الثناء عليه، وأيضا الشهادة له بالوحدانية، وأيضا دعاؤه بأسمائه الحسنى، وكذلك تقديسه بصفاته جل وعلا، والدعاء مثلا والاستغاثة بها بعزة الله، بوجه الله مثلا هكذا. هذه طبعا بوجه الله الجنة. هكذا هو التقديس والتعظيم، بمعنى أنك تعطين الله حقه فيما أخبرنا به عن نفسه جل وعلا. فالله عز وجل تعرف إلينا بأسمائه وبصفاته، وآثار هذه الأسماء والصفات نلاحظها الآن في هذا الملكوت وفي هذا العالم، عالم الشهادة، وسنجدها أيضا في عالم الغيب يوم نلقى الله. خلاص مرة لمياء، بس نعطي لمياء، طبعا انتهى الوقت. ركعتين السنة يا أختي الفاضلة اللي بعد العشاء من السنن الراتبة، من السنن الراتبة 12 ركعة، منها ركعتان بعد صلاة العشاء، هذه من السنن الراتبة. فاطمة اعتذر منك يا فاطمة، والأخ موسى من الجزائر كذلك، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.